بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 87 بعد 100 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب البيوع، والحديث 14 من أحاديث باب الربا. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام تحت كتاب البيوع، قال رحمه الله تعالى: عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أحمد وأبو داود، وفي إسناده مقال.
نعم. درسنا اليوم حول مسائل مهمة يحتاجها كل مسلم، وتتعلق بالوساطات بين الناس والشفاعات بين الناس، ما يجوز منها وما يجب وما لا يجوز. وهكذا سيأتي الكلام أيضا عن الرشوة وأنواع الرشوة، ومسائل قد تخفى على كثير من الناس فيما يتعلق بالرشوة. قبل شرح الحديث الأول نعيد آخر مسألة في درسنا السابق بناء على طلب البعض التوضيح، وهي مسألة العينة. والعينة مثل ما ذكرنا سابقا في أول الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فالعلماء قالوا: إذا تبايعتم بالعينة، يعني اشتغلتم بالمعاملات الربوية، حرصتم على المال، شغلتكم الدنيا وجمع الأموال عن القيام بهذا الدين وتعلم هذا الدين، و أيضا نشر هذا الدين بين الناس وهو الإسلام، يحدث لكم هذا الذل والمسكنة عند الناس عند الآخرين، ولا يرجع ولا ترجع العزة لكم إلا إذا رجعتم إلى دينكم. فالعينة أشرنا فيما سبق حكمها، وأن أهل العلم جمهور العلماء حرموا بيع العينة بناء على ما سبق: بيع سلعة بثمن مؤجل ثم شراء هذه السلعة نقدا، بيع السلعة بأجل ثم شراء هذه السلعة بنقد بسعر أقل، هذه العينة. والعلماء حرموها بناء على هذا الحديث، بناء على هذا الحديث. وهذا القول الذي عليه جمهور أهل العلم هو الذي ترجح لقوة الدليل، لأنه جاء في حديث ابن عمر وحديث عائشة رضي الله عنهما صريح في التحريم. كذلك لأن العينة هي ذريعة إلى الربا، وكل ما هو ذريعة إلى محرم فهو محرم، فالوسائل لها أحكام المقاصد. فأي وسيلة إلى محرم هذه الوسيلة تحرم. فإذا كان بيع العينة يؤدي هو ذريعة إلى الربا فهو محرم مثل الربا، والربا حرام ما في خلاف، والذريعة إلى الحرام حرام، فالعينة محرمة، فالعينة محرمة. بس أردنا توضيح مسألة، وهي قد تقع أحيانا عند بعض الشركات، وهي من باب الحيل، الحيل التحايل على الشريعة، تحايل على الحلال والحرام، تحايل على الحرام. بعض الشركات يقرضون القرض ثم يجعلون بين هذا المقترض وبينهم وسيلة تحايل، يجعلون أسهم مثلا أو بيع حديد، يشتري الحديد ثم للبنك، ثم المهم فيه تحايل على الربا. هذا موجود في بعض البلاد، وهو من التحايل، وهو من التحايل، يعني يبيعون له، هو يقترض من شركة معينة قرض بمبلغ محدد، ثم يدخلون الإسمنت مثلا أو الحديد أو أسهم في الوسط حتى يرون أو حتى يستحلون هذا الربا الذي في هذه المعاملة. هذا موجود، وهو من بيع العينة، ذكره أهل العلم وقالوا هو قرض ربوي جاء بصورة البيع والشراء، وهذا من الحيل التي يلجأ إليها المرابون في أيامنا. فكذلك أيضا إذا شرى السلعة بسعر مؤجل ثم هذا المشتري باعها بنقد لشخص آخر، هذا يجوز، وهذا الذي يسمى التورق عند العلماء، تورق عند العلماء. وذكرت لكم الخلاف في مسألة التورق، لكنه الصحيح أنه جائز، وقال به كثير من الأئمة والعلماء، وقالوا دليل الجواز أن الرجل يشتري السلعة ويكون غرضه عين السلعة أو عوض هذه السلعة، وكلاهما الغرضان صحيح في الشرع، ما في مخالفة. فالقول بجواز التورق يعني يشتري سلعة بثمن مؤجل، وهذا البائع يبيعها بسعر نقد، لأن يحتاج للمال، يحتاج للمال النقدي، يبيعها بسعر أقل لكن لشخص آخر، فهذا يجوز. أما لنفس الشخص هذا الذي لا يجوز، وفيه تحايل على الربا. والتحيل على الربا أو على أمور الشريعة محرم في شرعنا، دلت على ذلك أدلة كثيرة. حديث اليوم الأول هو حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قبل الشرح أيضا لما يكمل ما سبق، تتبع ما سبق من بيع العينة مسائل أيضا نحتاج إلى معرفتها، أيضا نذكرها، أنا نسيتها. إن اشترى السلعة قلنا ثم باعها منه بنفس الثمن أو أكثر، معنا قلنا إذا اشترى السلعة بمئة ألف مؤجل اشتراها منه بثمانين ألف هذا بيع العينة نقدا، أما إذا باع السلعة واشتراها بنفس الثمن هذه ليس بيع عينة، يجوز لأن ما فيه زيادة. طيب إذا اشتراها بأكثر، باع له السلعة مؤجل بمئة ألف ثم اشتراها منه بمئة وعشرة ألاف بأكثر، أيضا هذا يجوز. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني في المجلد السادس، فأما بيعها بمثل الثمن أو أكثر فيجوز، لأنه لا يكون ذريعة إلى الربا. أما بيعها السلعة نفس السلعة بمثل الثمن أو أكثر فيجوز. عرفنا الآن؟ يعني الآن باع السيارة بمئة ألف بسعر مؤجل بأقساط، ثم اشتراها منه بمئة وعشرة ألاف نقدا، هذه جائزة يقول ابن قدامة. أما بيعها بمثل الثمن أو أكثر فيجوز، لأنه لا يكون ذريعة يعني إلى الربا، لا يكون ذريعة إلى الربا. مسألة أخرى أيضا، لو اشتراها البائع من غير المشتري بعد أن باعها المشتري لشخص آخر، نفس السيارة هذه باعها مثلا اشتراها بمئة ألف مؤجل، ثم هذا المشتري باعها لمشتري آخر لشخص آخر، يجوز، لأنه لا توجد العلة التي من أجلها حرم البيع، لا توجد. ما هي العلة؟ الذريعة إلى الربا، السبب يوصل إلى الربا، المعاملة ربوية لا يوجد هنا، العلة غير موجودة. فهذه أيضا قالوا أيضا حرم البيع لأنه ذريعة إلى الربا إذا كانت العلة موجودة، أما إذا كانت غير موجودة هذه العلة فلا يحرم، يجوز. هذا على الظاهر، لكن إن باعها تحايلا صارت محرمة، عرفنا؟ لكن إن كان هناك احتيال على ذلك لا يجوز بسبب الاحتيال. نعيد هذه المسألة، شخص باع سيارة بمئة ألف مؤجل لشخص من الأشخاص، ثم هذا الشخص باعها لشخص آخر بثمانين ألف نقدا، هذه جائزة إذا كان هكذا طبيعية. أما إذا فيها تحايل، في اتفاق بين الأطراف الثلاثة ليتحايلوا على الربا حتى ما يكون بيع عينة لنفس الشخص، اتفقوا الثلاثة على أن يباع لشخص ثالث، هذا تحايل، فحرم ليس لأنه بيع عينة، حرم لأنه تحايل على بيع العينة. هي مسألة دقيقة وتقع في حياة الناس، هذه المسائل موجودة في حياة الناس، اللي يشتغل بتجارة مثل هذه التجارات هذه موجودة بكثرة في حياة الناس، لكن لابد من خلال هذه الدروس نعرف الحكم الشرعي حتى لا نعرف أو لا نقع فيها. هناك مسألة أخرى أيضا ذكرها أيضا ابن قدامة رحمه الله في المغني في المجلد الخامس، قال في كل موضع قلنا لا يجوز له أن يشتري، طبعا في شرحه لمسائل الربا ومسائل العينة وذكره لبعض المسائل السابقة، يقول في كل موضع قلنا لا يجوز له أن يشتري، لا يجوز ذلك لوكيله أيضا، يعني إذا الشخص نفسه في المعاملات المحرمة التي ذكرناها سابقا أيضا لا يجوز لوكيل هذا الشخص يفعل، الوكيل أحيانا شخص يوكل شخص يفعل هذا الفعل، يقول حتى أنا أطلع منها، يقول لا، حكم الوكيل نفس حكم صاحب المال، لا يجوز للوكيل لأنه يقوم مقام المشتري الأصلي، ويجوز لغيره من الناس سواء كان أباه أو ابنه أو ابنه أو غيرهما، لأنه غير البائع يشتري لنفسه فأشبه الأجنبي. أعيد هذا كلام ابن قدامة، في كل موضع قلنا لا يجوز له أن يشتري، لا يجوز ذلك لوكيله لأنه قائم مقامه، ويجوز لغيره يعني يجوز لغير الوكيل أن يشتري ولو كان من أقاربه سواء كان أباه أو ابنه أو غيرهما، لأنه غير البائع يشتري لنفسه فأشبه الأجنبي، أما هو نفسه لا يجوز أن يشتري بضاعة باعها بمئة ألف مؤجل، لا يجوز له أن يشتريها بثمانين ألف نقدا، هو بنفسه لا يجوز، لكن لو كان أبوه أو أخوه أو أحد أقاربه اشترى يجوز. هذا كلام ابن قدامة في المغني في المجلد الخامس 263. آخر مسألة، هل يبطل بيع العينة؟ هل يفسد البيع؟ معنى فساد البيع يعني ما لا تترتب عليه آثاره، لا تترتب عليه آثار، يعني لا يصح البيع لا تترتب عليه آثار، آثار البيع انتقال الملكية، حل الثمن، لا، إذا كان البيع باطل الثمن حرام والملكية لا تنتقل من ناحية الشرع، تبقى عند صاحبها الأول لأن المعاملة فاسدة باطلة. هل يبطل بيع العينة؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا مع التواطؤ، تواطؤ بالاتفاق، يبطل البيعين لأنهما حيلة، وإن لم يتواطأ فإنهما يبطلان البيع سدا للذريعة. بعد أن تكلم عن مسائل ومنها بيع العينة قال إذا في اتفاق على هذا البيع بين الطرفين يبطل البيع يفسد البيع، وإذا كان في حيلة مثل ما أشرنا طرف ثالث بالاتفاق بين الثلاثة، طرف ثالث الذي يشتري بسعر أقل نقدا هذا حيل أيضا يبطل البيع. من كلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى مجلد 29 صفحة 30. هذه مسائل فقط من باب زيادة الفائدة في مسائل بيع العينة. نرجع إلى حديثنا، حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة. شفاعة يعني توسط المسلم لأخيه المسلم، وساطة توسط له عند الآخرين، جلب مصلحة أو دفع مفسدة، جلب مصلحة أو دفع مفسدة. مثلا عليه دين عند فلان ورافض يعطيه، يا واحد ثالث قال كلم لي فلان، توسط لي عند فلان يرجع لي الدين، هذا في جلب مصلحة لهذا الرجل، فهذه وساطة. أو دفع مفسدة، واحد مثلا مسؤول أو صاحب شركة هدد شخص بإنهاء خدماته، فهذا المسكين ذهب إلى شخص ثالث قال أريدك تكلم لي فلان صاحب الشركة إنما يهني خدماتي، هذه وساطة لدفع مفسدة، دفع مفسدة. هذه الشفاعة، عمل هذه الشفاعة أهدى له هدية، هذا الشخص المستفيد من هذه الواسطة أهدى له هدية على الواسطة عليها فقبلها أخذ هذه الهدية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. وليس الربا في المعاملات، هذه استعارة في لغة العرب، وهذه موجودة كثيرة في القرآن وفي السنة، الاستعارات موجودة وهي من أساليب لغة العرب، لغة القرآن والسنة موجودة، فهذه من ضمنها. الربا هنا ما في معاملة الربا، لكن هي فيه عمل فقط، خدمة معينة، واسطة بين فلان وفلان، فهنا من باب الاستعارة، هي نوع من أنواع الربا المحرم، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم ربا من باب الاستعارة. لماذا؟ لأن في شبه بين الربا في المال وهذه المعاملة، في شبه. ليش؟ لأن الربا هو زيادة في مقابل عوض أو غير بدون عوض، زيادة بدون عوض، أقرضني 1000 بشرط ترجعها 1100، ما في عوض، هذا الربا زيادة لا في مقابل عوض، وهذه نفس الشيء الآن ما في عوض. ولذلك جاء بها الحافظ ابن حجر هنا، جاء بهذا الحديث، جاء بالرشوة في باب الربا. لماذا؟ لأن تشبه الربا في المعاملة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعارة ذكرها أنها من أنواع الربا، أخذ الهدية مقابل الواسطة. هذا هو ظاهر الحديث، هذا هو ظاهر هذا الحديث. إذن علمنا الآن من شفع شفاعة، والشفاعة توسط للغير بجلب منفعة أو دفع مفسدة، هذه توسط هي الشفاعة لأخيه، يعني أخيه المسلم أهدى له هدية فقبلها، الهدية معروفة يعني بقصد الإكرام أو التودد أو المكافأة، الذي يدفع الهدية أما محبة أو صداقة أو طلب حاجة، ويأتي الكلام أيضا عن الهدية في هذا الكتاب. قد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، يعني دخل مدخلا عظيما من مداخل الربا، يعني وقع في الحرام، وقع في الحرام. فهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. الآن واحد توسط لشخص لجلب مصلحة أو دفع مفسدة، هل يجوز الآن يأخذ شيء مقابل وساطة ولا لا؟ فيه ثلاثة أقوال. بعض أهل العلم قالوا لا يجوز للإنسان أن يأخذ عوض عن الشفاعة، أي شفاعة من الشفاعات، أي واسطة، لا يجوز له أن يأخذ عوضا عنها. لماذا؟ قال لأن هذه من أخلاق الإسلام، أن المسلم إذا لجأ إليه أخوه المسلم يطلب منه تدخل عند شخص لجلب مصلحة أو دفع مفسدة، هذه من أخلاق الإسلام التي لا يؤخذ عليها عوض. ينبغي أن تكون شفاعة قضاء حاجة الآخرين لوجه الله عز وجل، ليس بمقابل، من باب التعاون على البر والتقوى، من باب الإحسان. هذه من أخلاق المسلمين، من صفات المسلم. ومن وفقه الله عز وجل لقضاء حوائج إخوانه المسلمين لا ينبغي له أن يقبل مكرمة مقابل ذلك، ليكون عمله خالصا لله. هذا أصحاب القول الأول، يرجو الثواب من الله، لا يأخذ مقابل على هذه الوساطة، يأخذ الأجر من الله عز وجل. وقال الله عز وجل من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، يعني من سعى في أمر ترتب عليه خير كان له نصيب من ذلك الخير عند الله، له نصيب منها يعني له أجر عند الله. هذا أصحاب القول الأول. أيضا قالوا فمن شفع لأخيه أن يواسي فقرة أو يعفى من ضريبة أو يقضى دينه أو شفع في أمور أخرى مما أباح الله ثم أهدى له هذا المشفوع، لا ينبغي له أن يقبل ذلك. وأخذوا بهذا الحديث وقال بهذا القول رواية عن الإمام أحمد وعن غيره من العلماء. يقول ابن تيمية رحمه الله أما الهدية في الشفاعة مثل أن يشفع لرجل عند ولي أمر ليرفع عنه مظلمة أو يوصل إليه حقه أو يوليه ولاية يستحقها أو يستخدمه في الجند المقاتلة، قال أو يعطيه من المال الموقوف على الفقراء ونحو هذه الشفاعة التي فيها إعانة على فعل واجب أو ترك محرم لا يجوز فيها قبول الهدية. كلام ابن تيمية بناء على فهمه لنصوص الشرع وقواعد الشرع عنده تفصيل. إذا كانت هذه الشفاعة، هذه الواسطة واجب عليك أنت كمسلم تنصر أخاك المسلم، لا يجوز أن تأخذ عليها مقابل إذا كانت واجب عليك، لأن أحيانا تكون هذه الواسطة فرض عليك أنت. أنت الآن سمعت أن هذا الشخص ظلم هذا الشخص، أخذ حقه، وواجب عليك أن تنصر أخاك مظلوما، هذا هو مظلوم، واجب عليك كمسلم تنصره، وإذا ما نصرته وأنت تستطيع تكون آثم عند الله، فيجب عليك أن تتوسط له. فما دام واجب عليك لا يجوز لك أن تأخذ مقابل هذه الشفاعة. كلام جيد موافق للشرع. قال أما إذا كان هذه الوساطة لأمر مباح غير واجب عليك، شخص مثلا أخطأ خطأ في عمله في هذه الشركة، أخطأ خالف نظام الشركة، وصاحب الشركة قرر إنهاء خدماته، طيب الآن لجأ هذا الشخص الذي أخطأ إلى شخص آخر، توسط لي عند فلان، كلم لي فلان ممكن يرجع لي الوظيفة، يسامحني هذه المرة، فتدخل هذا الشخص وكلم هذا الشخص وتراجع عن قراره، جاء هذا المسكين وأعطاه هدية 1000 درهم، قال هنا يجوز لأن يأخذ 1000 درهم. ليش؟ لأن قالوا هذه الوساطة غير واجبة عليه، غير واجبة عليه، وليست لدفع مظلمة، هكذا يقول، لأن هذا الشخص ما ظلم لما أنهيت خدماته، وخالف ويستحق إنهاء الخدمة، لأن أخطأ خطأ جسيما، أخطأ خطأ بموجبه تنهى خدماته، أخذ رشوة مثلا أو أخلى بواجبات وظيفته، فهمت؟ فأعرض الشركة للخسارة، في أمور أسباب يعني تجعل إنهاء الخدمة أمر عادي جدا لا يكون فيه ظلم. إذن هذا تفصيل جيد من شيخ الإسلام ابن تيمية ومن معه من أهل العلم. أنا أردت التفصيل لماذا؟ لأن من العلماء قال لا يجوز، خذوا بظاهر الحديث أي شفاعة، ومنهم قالوا يجوز، منهم من قال يجوز، لكن هذا القول الثالث بالنسبة للواسطات هذه الآن بين الناس، بأن الواسطات اللي تقع بين الناس في منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو مباح يجوز لك. هذا التفصيل جيد. إذا كان أنت واجب عليك وجبت عليك هذه الوساطة فلا يجوز لك أن تأخذ عملا بهذا الحديث الذي معنا. أما إذا كان هذه الوساطة مباحة جائزة لك وعملت هذه الوساطة فيجوز لك أن تأخذ مقابل عليها. إذن هذه الخلاصة، يشفع لغيره بتحصيل شيء واجب أو يدفع عنه مظلمة، هذه شفاعة واجبة من القادر عليها، يحرم أخذ شيء عليها. يقول حافظ بن رجب رحمه الله: الهدية لمن يشفع له شفاعة عند سلطان ونحوه لا تجوز، ذكره القاضي وأومأ إليه أحمد لأنها كالأجرة، الشفاعة من المصالح العامة فلا يجوز أخذ الأجرة عليها. هذا في حالة إذا كانت الوساطة واجبة عليك لا يجوز. ويرى ابن حزم الظاهري يقول: جواز قبول الهدية ممن نصر في حق أو رفع عنه ظلم، لأنه من جملة شكر المنعم، هدية بطيب نفس. يقول: لا نعلم قرآنا ولا سنة في المنع. هذا صاحب القول الثاني، وبعد أيضا هذا القول دليل يعني يشهد له، والحديث يدل عليه أيضا، يدل عليه. إذن هذا التفصيل جيد، هذا تفصيل جيد، يشفع لغيره في الحصول على أمر لا يستحقه. هذا نوع ثالث من الوساطة. نحن قلنا الآن ثلاث: نوع الأول واجب عليك أن تتدخل لنصرة أخيك المسلم، لا يجوز تأخذ مقابل عليها. إذا كان يستحب لك يباح لك، فإذا فعلت الوساطة وأعطاك شيء يجوز لك أن تأخذه. الآن نوع ثالث: يتوسط لغيره في الحصول على أمر لا يستحقه من وظيفة أو عمل. قالوا: هذه شفاعة محرمة. لماذا؟ لأن فيها تعدي على حقوق الآخرين الذين يستحقون هذا العمل، تقدموا لهذه الوظيفة ورشح أشخاص توفرت فيهم شروط هذه الوظيفة يستحقونها. يأتي شخص الآن يتوسط لشخص آخر لا يستحق الوظيفة هذه، فقالوا: هذه الشفاعة محرمة، لا تجوز أصلا ولا يجوز أخذ مقابل عليها. ليش؟ لأن فيها تعدي على حقوق الآخرين، فيها إضرار بالعمل نفسه. لماذا؟ لأن الشخص الذي توفرت فيه الشروط هو أولى بالوظيفة هذه، وهو أولى بمصلحة الشركة نفسها، الشركة نفسها، هذا الشخص مؤهل لمصلحة الشركة نفسها. فإذا جاءت الواسطة لشخص غير متوفرة فيه الشروط ففيه إضرار للشركة نفسها، وفيه إضرار لهذا الشخص المستحق، في ضرر. الإسلام يحمي الضرر، يمنع الضرر عن الناس، يجلب المصالح ويدفع المفاسد. هذا ديننا، قواعد الشرع تشهد لهذا الكلام. نحن فصلنا في هذا الكلام بناء على أن الوساطات كثيرة في حياة الناس، الوساطات كثيرة في حياة الناس. فهذه الخلاصة. الآن خلاصة كل ما ذكرنا أن الوساطة إذا كانت فرض عليك لازم تعرف هل هي فرض عليك ولا جائزة فقط، مباحة أو مستحبة لك. فإذا كانت فرض عليك لا يجوز أن تأخذ، تتوسط لأن فرض عليك، وإذا ما توسط تكون آثم، تكون آثم لأنك أنت تستطيع رفع الظلم عن هذا الشخص، تتوسط لكنك ما فعلت، فتكون آثم، قصرت في حق أخيك المسلم. والله والنبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، هو مظلوم انصره، واجب عليك تنصره، لكن أنت ما توسطت، ما نصرت هذا المظلوم، فتكون آثم. وإذا توسطت له، قمت بالواجب وتوسطت له وأعطاك شيء، لا تأخذ، لا يجوز، لأن الواسطة هنا وساطتك، لأن وساطتك هي واجبة عليك. الثاني: إذا كانت الواسطة مباحة هي غير واجبة عليك، مثل هذا الذي أنهيت خدماته مثلا، لا يكون فرض عليك أنك تتوسط له حتى يعادل أخي، هو أخطأ، ليست فرض عليك الوساطة، لكن لو توسطت وبذلت وجهك لهذا الشخص المسؤول صاحب الشركة وأعاد هذا الشخص إلى عمله بسبب وساطتك أنت، فهذا الشخص لو أعطاك مبلغ أو عمل لك وليمة غدا أو عشاء أو أعطاك أي شيء، يجوز لك أن تأخذ مقابل هذه الوساطة لأن ليست واجبة عليك. ثالثة، إذا كانت وساطة في أمر محرم شرعا، محرم شرعا، فهذه غير جائزة شرعا ولا يجوز الأخذ أخذ المقابل عليها. انتهينا من هذه المسألة الأولى، أنواع الشفاعات ما يجوز وما لا يجوز منها. مسألة أخرى، إذا اشترط الشافع كذا وكذا مقابل شفاعته، قال لا الآن في الشفاعة المباحة أو المستحبة، قال أريدك تتوسط لي، نرجع لنفس المثل أو المثال اللي أنهيت خدماته بسبب خطأ وقع فيه، فجاء قال لا أريدك تتوسط لي عند صاحب الشركة يعيدني للعمل أو يسامحني هالمرة وبعطيك 1000 درهم شرط، قال أنا ما بتوسطك إلا إذا أعطيتني 1000 درهم شرط. اشترط الشافع كذا وكذا مقابل شفاعته، هل يجوز ولا لا؟ إذا كانت، نرجع لنفس الكلام السابق، إذا كانت الشفاعة واجبة عليه فلا يجوز هذا الشرط، لأنه واجب ملزم فيه شرعا، هذه الشفاعة واجبة عليه. أما إذا كانت الشفاعة جائزة أو مستحبة يجوز طلب العوض عنها، يجوز هذا الشرط، نفس بناء على تكملة الكلام السابق. والأولى تركه، الأولى ترك أخذ أي شيء مقابل الوساطة، لأن الوساطة عمل خير للناس، عمل إحسان لأخيك المسلم، فالأولى أنك ما تأخذ مقابل الإحسان، خذ من الله عز وجل الأجر العظيم، أخلص النية لله واطلب الأجر من الله، أفعل هذا الفعل، هذه الوساطة المستحبة أو المباحة، طبعا الواجبة من باب أولى تعملها ولك أجر أكثر إذا قمت بها، لأن قمت بفريضة واجبة عليك، لكن في المستحبة والمباحة وتوسط لا تأخذ شيء، هذا الأولى، لكن لو أخذت يجوز على المباحة والمستحبة، أما على الواجبة فلا يجوز. هذه خلاصة شرح الحديث الأول. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الراشي والمرتشي. رواه أبو داود والترمذي وصححه.
نعم، هذا حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي وصححه الترمذي، وأيضا صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 3580. والحديث في الرشوة، وجاء به الحافظ ابن حجر في باب الربا، فما هي العلاقة، ما هي العلاقة؟ العلماء ما يأتون هكذا يضع حديث في غير الباب، لا، في علاقة مباشرة بين الرشوة وبين الربا، لأن المال المستفاد من الرشوة كالمال المستفاد من الربا في التحريم، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله كما لعن آكل الرشوة وموكلها، فهذا التشابه. لذلك يأتي موضوع الرشاوي في أبواب الربا غالبا عند العلماء، كما فعل الحافظ بن حجر هنا في بلوغ المرام، هو باب الربا لكن أتى بحديث الرشوة. لماذا؟ لأن المال المستفاد من الرشوة محرم، ملعون آخذه، كالمال المستفاد من الربا محرم وملعون أيضا آكله وموكله، هذا هو المناسبة. حديث عبد الله بن عمرو قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن هذا لعن، اللعن طرد من رحمة الله عز وجل ذنوب، أي معصية فيها لعن يعني هي كبيرة من الكبائر ليست من الصغائر، إذا جاءت في القرآن أو في السنة، لعن معنى هذا الفعل محرم من كبائر الذنوب يجب التوبة منه. الراشي اسم فاعل، رشا يرشو فهو راشن، والراشن هو الذي يدفع الرشوة، يدفع الرشوة، والرشوة العطاء الذي يعطى مقابل أمر من الأمور المحرمة. قال ابن الأثير: الرشوة الوصلة إلى الحاجة بالمصانحة، هذا في لغة العرب. لماذا هي رشوة؟ قالوا أصلها في كلام العرب من الرشا، الرشا الحبل الذي يتوصل به إلى الماء، هذا الحبل الذي يربط في الدلو وينزل في البئر، هذا رشا. فمن هنا جاءت الرشوة، لأن هي واسطة بين شخص وشخص، بين شخص وشخص، هذا يعني من اشتقاقات اللغة العربية. فالرشوة مشتقة من الرشا، الحبل الذي يربط به الدلو ليصل إلى الماء في البئر، هذا هو الأرجح. والشبه واضح بين هذا الحبل وبين الرشوة، إعطاء الراشي الرشوة ليصل إلى غرضه، يشبه ربط الدلو بالرشا ليمتلئ بالماء. أما حقيقة الرشوة في عند الفقهاء، ما يدفع من مال ونحوه، ما يدفع من مال ونحوه، يعني فقط الرشوة ليست فقط دفع المال، لا، في أمور أخرى نذكرها تغيب عن كثير من الناس، هي رشوة لكن ما يعرفون أكثر الناس أنها رشوة. ما يدفع من مال ونحوه كمنفعة ليتوصل به إلى ما لا يحل، ليتوصل به إلى شيء محرم، هذا الذي يدفع، هذه حقيقة الرشوة. والرشوة قد تكون مالا وهذا الغالب، وقد تكون منفعة، قد تكون منفعة، يعني يفعل هذا الفعل لفلان، هذا الأمر المحرم يفعله لفلان ويعزمه مثلا على الغداء أو على العشاء، أو يقدم له منفعة، ما يعطيه فلوس، ما يعطيه مال، فعزيمة الغداء هذه رشوة تعتبر، لأنها مقابل عمل محرم في الشرع أعطيه هذا الشخص. وهكذا يعطيه، هم يسمونها هدية، يتحايلون يسمونها هدية مثلا، أو كوميشن بعضهم يقولون، ما أعرف أنا معناها يعني، لكن هكذا يقولون، هذه أكثرها رشاوي حسب مصطلح الشرع. هذا الراشي والمرتشي الذي يأخذ الرشوة، الذي يأخذ الرشوة. إذن هذا الحديث فيه مسألتين: دل الحديث على تحريم الرشوة، وأن الرشوة من كبائر الذنوب. ولماذا هي من كبائر الذنوب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعود أو توعد أكلة الرشوة، المتعاملين بالرشوة توعدهم بالطرد والإبعاد عن رحمة الله، لعن رسول الله الراشي والمرتشي، ففي طرد، في وعيد شديد بالطرد من رحمة الله، هذا يدل على أن الفعل كبيرة من الكبائر. الرشوة من أنواع السحت، من أنواع الحرام، الذي ذم الله تعالى به اليهود، فقال عز وجل: سماعون للكذب أكالون للسحت. قال ابن مسعود: السحت الرشوة. نقله ابن جرير وغيره تفسير الصحابة من السلف: أكالون للسحت، يعني أكالون للرشوة، هذه صفة من صفاتهم، وهي من أكل أموال الناس بالباطل الذي حرمه الشرع: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فالرشوة من أكل أموال الناس بالباطل. قال البغوي رحمه الله: إن الآية شاملة لجميع وجوه الباطل، ومنها الرشوة. الرشوة لها مجالات متعددة، أحيانا تكون الرشوة في الحكم، التنازع في القضاء، شخص يحكم بين اثنين، هذا الغالب، فيأخذ رشوة مقابل أن يتنازل عن تطبيق الحكم الصحيح، حكم الشرع، فيعطي هذا الظالم ما لا يستحق، ويحرم المظلوم من حقه بسبب هذه الرشوة، فيحدث، تحدث الرشوة أيضا في الحكم. أو مثلا لا يحكم لكن يعطيه الحجة، هذا القاضي مثلا أو هذا الشخص الذي يحكم بين اثنين، هذا الشخص يدفع له هذه الرشوة، فهذا يعلمه كيف يتكلم، كيف يدافع عن نفسه، يلقنه الحجة حتى ينتصر، يلقن هذا الظالم الحجة ويعطيه القانون ويعطيه رقم القانون ويعطيه كذا وكيف يتحايل على القانون وماذا تقول إذا قال لك كذا وإذا أنا سألتك كذا قل كذا حتى تكون القضية لصالحك. هذا أيضا يحصل، هذا من الرشوة في الحكم بين اثنين، أو هذا الشخص يتهاون في الحكم لا يطبق الحكم لا يعدل في حكمه بسبب الرشوة، وهذا مجاله يأتي أيضا في نفس الكتاب في كتاب القضاء. إذن قد تكون الرشوة أيضا في غير الحكم، تكون أحيانا في الوظائف في المسابقات، تكون أيضا في تنفيذ المشاريع من المقاولين، يعني حتى ترسو المناقصة عليه يدفع رشوة، هذا موجودة في حياة الناس نسأل الله العافية، موجودة في حياة الناس في بلاد الناس موجودة. إذن هذه رشوة في تنفيذ مشاريع، وهكذا يعني يدفع هذا الرجل الرشوة للمسؤول عن هذه المناقصة حتى ترسو المناقصة أو يرسو المشروع عليه، مع أن غيره أحق منه وأنصح له وأقل سعر معروف، لكن عن طريق الرشوة يحدث هذا. أيضا قد تكون الرشوة في تحقيق جناية أو حادث يتساهل المحقق من أجل الرشوة، قد تقع الرشوة في التعليم، كثير مجالات الرشوة في حياة الناس في التعليم، هذا ولي أمر هذا الطالب يقدم رشوة للمعلم أو لمدير المدرسة يهتمون بهذا الطالب يرفعون درجته وهو من أكثر الطلاب، هذه رشوة أيضا محرمة شرعا، أو يقدمون أسئلة الامتحان لهذا الطالب بسبب رشوة ولي أمره للأستاذ أو المدرس أو إدارة المدرسة، موجودة هذه في حياة الناس، هذه كلها رشاوي، كلها أنواع من أنواع الرشاوي. فيتأخر الطالب المجتهد الممتاز ويتقدم الطالب الكسلان بسبب هذه الرشوة، مفاسد كثيرة من وراء الرشوة، لذلك حرمها الشرع. مسألة الآن أخرى قالوا أيضا مسألة الرائش، الرائش اللي ينقل بين الراشي والمرتشي الواسطة، وهذه أيضا موجودة في حياة الناس، كثير من الناس يأخذون رشوة لكن ما يظهر لهم صورة، ما تعرفهم ولا أحد يعرفهم بسبب الرائش بسبب الوسيط هذا، يعني الرشوة قد تكون للمدير لكن يأخذها رئيس القسم أو يأخذها موظف صغير هي تصل للفوق الثاني، هذه أيضا رشوة موجودة أيضا في حياة الناس، كل هذا محرمة في شرعنا. هذا التفصيل ذكر في شرح هذا الحديث. أيضا الرائش ما جاء فيه حديث صحيح، جاء فيه حديث ضعيف، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، كلمة الرائش هاي في الحديث غير صحيحة، زيادة منكرة لا تصح، لكن الرائش آثم. لماذا؟ لأنه يتعاون على الإثم والعدوان، يتعاون على الإثم والعدوان، لأنه ينقل يعرف أن هذه رشوة وينقلها للشخص الثالث، لا الثاني للمرتشي، لعن الله الراشي والمرتشي، هذا واسطة بينهم، فهو الآن يعين الاثنين على الإثم والعدوان، من هذا يأخذ إثم، من هذا الباب هو آثم، بل له نفس الإثم، نفس الإثم، نفس الإثم. مثل هناك لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه، كاتبه لماذا؟ لأنه الواسطة بين الاثنين، هو اللي يكتب عقد الربا فهو ملعون، قال النبي صلى الله عليه وسلم هم في الإثم سواء، كلهم إثمهم واحد، وهكذا أيضا الراشي والمرتشي والرائش بينهما. مفاسد الرشوة كثيرة، وعلى الفرد وعلى المجتمع، نتركها لدرسنا القادم، مفاسد كثيرة، حتى بس نشير إلى أهمية معرفة هذا الموضوع عند المسلم وخطورة الرشوة في بلاد الناس، حتى ننتبه نعرف خطورة هذه الرشوة ومفاسد هذه الرشوة. بقي عن الأذان 4 دقائق، الوقت لا يكفي، لكن نترك مفاسد الرشوة لأول الدرس القادم. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.